العلماء من ورث الكتاب بهم باء الهدى نورا وطابا وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي فيهدون الصواب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي استفتونك، الذي يأتيكم عبر شاشة الرسالة للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال عرضها عن نخبة من العلماء الأجلاء في المملكة العربية السعودية، ليأتيكم الجواب على هدي من كتاب الله عز وجل وضياء من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
وأنا كذلك أجدد الترحيب بكم عبر الأثير بإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، سأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء طيبا مباركا موفقا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرفعنا وينفعنا به في الدنيا والآخرة، إن ربي سبحانه جواد كريم.
شيخنا الكريم، أيام معدودات ويحل علينا هذا الضيف الكريم وهذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكيف يستعد المسلم لاستقبال هذه المواسم الخيرة الطيبة؟
الحمد لله وحده، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلف من إخوانه من رسل ربي وسلم تسليما كثيرا. نعم، هذه هبائب رمضان ونسائمه وأرواحه قد هبت واستنشقها المؤمنون بقلوبهم، وإن أعظم ما يستقبل به هذا الشهر هو تعظيم الله فيه بعبادته سبحانه في الصيام والقيام والامتثال لأمره، لأن صيام شهره من فرض ربي جل وعلا، فمن نوى ذلك وعزم عليه كتب الله له أجر الصيام وإن اخترمته المنية دون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه من غير وجه تبشيره أمته وأصحابه بقدوم هذا الشهر، لقد أظلكم شهر كريم تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتسلسل فيه المردة، فلا ينفذون فيه ما ينفذون في غيره. وهذا الشهر موسم من مواسم الله عز وجل لأوليائه، للصائم فيه فرحتان، فرحة عند فطره بما أذن الله له من الصيام ثم أذن له من الفطر، وفرحة عند لقاء ربه بثواب وأجر صومه، من قام فيه مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهو شهر الرحمات والمغفرات والعتق من النار، لله في كل ليلة عتقى من النار.
الله.
وهذا الضيف الكريم يستقبل بهذه النية الصادقة والعزم الأكيد، لو جاءك ضيف في بيتك لاحتفوت به أيما حفاوة، فكيف وهذا الضيف موسم من مواسم الله ومن أيام الله ومن نفحات الله عز وجل على عباد الله. نسأل الله توفيقا وعونا على طاعته وقبولا لها،
اللهم
لنا ولكم وللجميع المسلمين.
اللهم امين. نسعد ايها الكرام كثيرا بتلقي اسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعيه من خلال هواتف البرنامج التي تظهر الان وستظهر تباعا في ثنايا تقديم هذه الحلقه، ونسال الله جل وعلا ان يبلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يوفقنا وإياكم فيه للعمل الصالح وأن يتقبله منا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. معنا أم محمد من السعودية، تفضلي يا أم محمد. أم محمد أنت على الهواء، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بلغ الشيخ سلامي وقل إني أحبه في الله.
نعم أبشري إن شاء الله. سؤالك يا أم محمد.
عندي لو سمحت أربع أسئلة.
الأول
أنا أصلي ركعتين قبل الفجر، وبعض أحيان قبل الظهر ولا بعده، وبعد المغرب ولا قبله، هل يجوز ولا ما يجوز؟
أنت تصلين قبل الفجر ركعتين؟
أيوة.
ثم؟
وبعض أحيان أصلي قبل الظهر ولا بعده؟
قبل الظهر أو بعده؟
أيوة ركعتين، هذا من غير السنة.
هذا يعني من غير السنة الراتبة؟
أيوة. وبعض أحيان بعد المغرب ولا قبله، هل يجوز ولا ما يجوز؟
وأحيانا قبل المغرب أو بعد المغرب.
أيوة جزاك الله.
من غير السنة الراتبة.
أيوة.
إيه. سؤال ثاني يا أختي.
أنا أقري أذكار الصباح والمساء بنية تحصين لي ولأولادي والأمي، هل يجوز؟
تحصين نفسك وأمك وأولادك.
أيوة. وإذا كان يجوز، هل في طريقة مختصة أو يعني الأذكار فقط بنية؟
الأذكار المعروفة يعني.
أيوة.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أنا رحت اعتمرت مرتين.
إيه.
وكنت أحرم، وبعد ما أحرم ألبس النقاب على طول، وأول ما أوصل مكة أشيله عن وجهي، وكنت هل فعلي هذا صحيح أو خطأ؟
تفعلين جهلا منك؟
أيوة جهلا مني، كنت يعني أنا كنت في ظني إن النقاب يعني ما أنزعه إلا في مكة.
في مكة يعني تقسم في الطواف والسعي وكذا.
أيوة.
إيه. السؤال الثالث.
وهل يجوز لبس الكمامة على شكل، ليس على شكل نقاب لكن أوضح لها على الأنف والفم في الإحرام؟
وموجود غطاء ولا فقط كمامة؟
لا، عندما بعد ما كنت أحرم كنت ألبس النقاب، بس أول ما وصل مكة ألبس الكمامة على شكل تغطية أنفي وفمي فقط، ليس على شكل نقاب.
إيه. طيب سؤال رابع.
السؤال الأخير جزاك الله خير. خالتي كان عندها صيام من سنين طويلة، وقبل فترة صامت بس ما طعمت، ما كانت تعرف، قال الحين تطعم فقط أو لا تخرج يعني إطعام عن الأيام دي صامت أو تعيد الصيام مع الإطعام؟
هي يعني عقلها الآن ما هو معها؟
لا موجود الحمد لله، بس أقول لك هي صامت، كان عليها صيام من سنين طويلة.
إيه.
وقبل فترة هي قضت هذا الصيام الحمد لله يعني صامته.
إيه.
بس هي لما صامت ما كانت تخرج بسبب يعني اني اخرت الصيام وكان ضروري اني تخرج طعام.
طيب كم رمضان مضى عليها؟ رمضانات كثيرة؟
كثير، يمكن 20 سنة.
20 سنة. طيب شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير.
يعطيك العافية. شكرا.
عازم من العراق، تفضل يا حازم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك يا شيخي، عندي سؤالين.
الأول
هل تجوز زكاة الفطر للأحفاد؟ يعني والدتي عندها أحفاد وهي ما مسؤولة عن الصرف عنهم، هم محتاجين، فهل يجوز أن لها أن تصرف عليهم يعني زكاة الفطر؟
تقصد أولاد أولادها؟
أي أولاد أولادها. أي. محتاجين، فهل يجوز لها أن هي ما مسؤولة عن الصرف عنهم يعني؟
صحيح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، المسح على تكرم على الحذاء، يعني إحنا حاليا نلبس الجورب، نمسح على الجورب، بس أحيانا كنا لابسين الحذاء.
إيه؟
وأحيانا نخلع هذا الحذاء لسبب وندخل الغرف ونخرج، في هذه الحالة هل يجوز المسح على الحذاء أم لابد أن يكون المسح على الجورب اللي لبس على طهارة يعني؟
طيب الحذاء هل هو ساتر للقدم كامل إلى الكعبين؟
أي أكيد.
إيه. طيب شكرا جزيلا لك، الله يجزاك. أم جودي من مصر، تفضلي يا أم جودي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتي يا شيخ، أنا رمضان اللي فات ده كان نزل علي البريود، فأنا كنت فكرها بريود فوقفت صلاة وصوم، وبعدين بعد كده اكتشفت إن هو كان حمل يعني، فطبعا أنا كده علي قضاء صلاة وصيام، فصمت الأيام اللي علي، بس أنا مش فاكرة يعني، أنا مش فاكرة أنا صليت كم فرض، مش يعني لأن صلاتي ما كانش منتظمة يعني، إيه ما يعني أنا صليت الأيام اللي صمت الأيام اللي عليها خلاص، بس الصلاة بقى يعني مثلا ساعات كنت بصلي الصبح مع الصبح، الظهر مع الظهر، بس هما كان منهم كانوا أيام كتير شوية، فأنا مش فاكرة أنا يعني صليت قد إيه أو فاضل لي قد إيه، فأنا خايفة يجي عليا رمضان الجاي وأنا ما وفيتش الصلاة اللي عليا، فهل كده هيبقى عليا كفارة ولا إيه؟ أنا مش عارف.
طيب أنت يعني جاك دم واكتشفت إنه بسبب الحمل؟
ايوه، بس انا ما كنتش اعرف وقتها ان هو كان حمل.
اي. وصمت اللي عليك كامل؟
انا صمت الحمد لله اللي عليا، بس الصلاه بقى ان انا ايه احيانا كنت بقى مثلا اصلي الظهر مع الظهر، ما كنتش بقى يعني متواصل يعني مع كل الفروض، لان في احيانا كان وقتي بيسمح وكان احيانا لا، فانا مش فاكره دلوقتي انا صليت قد ايه وفاضل لي قد ايه، فخايفه يجي علينا رمضان وما وفيتش، فهل هيبقى عليا كفاره؟
تسمعين ان شاء الله، كفاره للصلاه قصدك؟
ايوه.
اي. شكرا جزيلا لك يا ام جودي، الله يجزاك. أم سعيد من السعودية، تفضل يا أم سعيد.
السلام
عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا ولدي.
تفضلي.
أول سؤال، أصوم الاثنين والخميس وأيام البيض، ودعانا مشي في صيام شعبان وسمعت يكون مكفى من بعد 15. أنا صايمة الحمد لله ما فطر.
يكون لا تصيمين
بعد من بعد 15.
أي واضح. سؤال ثاني.
الزينه
اللي البنات
تجيبونها
ايام
رمضان
الجاي
المجبر ان شاء الله ناوي لكم، تجوز ولا ما تجوز؟
ما هو لو تعيد السؤال بس؟
زينه استقبال رمضان.
ايه طيب استقبال رمضان بالزينه.
ايوه استقبال رمضان بالزينه.
ايه شكرا شكرا
الله يجزيك. الله,
الله يتقبل منا ومنكم، شكرا جزيلا لك. امه الله من اليمن، تفضل يا امه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
السؤال الأول، لدي زكاة، يعني زكاة ذهب، تمام؟
إيه.
أريد أن أخرجها لأخي، هل يجوز يعني أن أخرج بعض منها له ما تبقى أجعلها عندي كأمانة؟
هو محتاج؟
إيوه محتاج، يعني أبغى أخرج يعني بعض منها له وما تبقى يعني أخليها عندي كأمانة، كلما أحتاج أعطيه منها.
طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني، يعني صمت 5 أيام في الآن في شعبان، يعني هل علي اسم او لا؟ يعني او يجب صومه من 1 شعبان الى 15 يجب يعني.
انت صمتي فقط 5 ايام من شعبان.
ايوه.
طيب شكرا جزيلا لك.
طيب.
الله يجزاك. ام احمد من السعوديه، تفضلي يا ام احمد. ام احمد تفضلي. طيب. امة الله من اليمن، تفضلي يا امة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
لو سمحت أخي، أنا لدي وسواس قهري.
إيه.
أيوة، الوسواس القهري من سنين وهو معي يأتيني في النية لدرجة أخي وشيخي بارك الله فيك، لا أستطيع يعني أن أكبر كثيرا بالإحرار إلا بمشقة، لكن أرى الدواء والله أعلى وأعلم هل أتجاهل هذا الشيء، يعني إذا تجاهل هذا الوسواس القهري وكبرت على الله فهنا بإذن الله أتداوى، ولكن يأتي وسواس ويقول صلاتك باطلة، أنت نفسي صادقة، أنني خاطئة، يعني ما الحل في ذلك وما الدواء شيخي بارك الله فيك.
طيب أمة الله، تستطيعين تقولين الآن الله أكبر في ال...
نعم
تستطيعين الآن تقولين الله أكبر؟
الله أكبر، لكن أحسها ليست بصادقة، ليست مقلبة، لدي وسواس قهري في النية.
طيب تسمعين إجابة الشيخ، شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. الله يحفظك. شكرا جميعا المتصلين، حياكم الله شيخنا الكريم الجديد.
وأنا كذلك أرحب بكم.
شيخنا أحسن الله إليكم، الأخت أم محمد تقول أنها تصلي ركعتين قبل صلاة الفجر، وفي بعض الأحيان ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وفي بعض الأحيان ركعتين قبل المغرب وركعتين بعد المغرب من غير السنن الرواتب، فهل فعلها هذا سائغ شرعا؟
نعم فعلها هذا جائز، والأولى لها أن تحافظ على الرواتب وهي 12 ركعة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. ويجوز أن يصلي بين الأذان والإقامة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، بين كل أذانين صلاة، وتصلي 4 قبل العصر بعد دخول وقت العصر، بحديث علي رضي الله عنه وغيره، رحم الله من صلى قبل العصر 4، فتكون صلاتها في هذه السنن الرواتب والسنن المطلقة، وتصلي الضحى وتحافظ عليها، ولا بأس بأن تزيد بعد ذلك في الركعات على أنها مطلق نوافل، وآكد صلاتها الرواتب مع قيام الليل، والله أعلم.
أحسن لكم شيخ الكريم. شيخنا تقول أنها تقرأ أذكار الصباح وكذلك أذكار المساء، وتنوي بذلك تحصين أمها وكذلك أبنائها، فتقول هل فعلها صحيح أم هناك نية معينة أقوم بها؟
نعم فعلها صحيح، بأنها تقرأ أذكار المساء والصباح وأذكار النوم، وفيها واشتمالها على أنواع من الحروز الشرعية التي ذكر الله فيها حفظه لمن قرأها أو قرأت عليه، فإن نوتها عن نفسها ولدها وأمها فلا بأس بذلك والله أعلم.
نعم. شيخنا في سؤال ثاني تقول أنها تمرت عمرتين وتقول أنها كانت تجهل أن النقاب من محظورات الإحرام فكانت تلبسه إذا دخلت إلى مكة المكرمة نزعته ثم بعد ذلك اعتمرت فتقول هل علي شيء أم لا أحسن الله ليكم.
على كل حال مدام أنها ذكرت أنها تجهل ذلك فأرجو أنه لا بأس لأنه لا حرج عليها. أما إذا كانت لم تجهل وإنما تساهلت فتطعم 6 مساكين عن كل عمرة لبست فيها النقاب لأنها لبست محظورا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين والله أعلم.
نعم. في تقول أيضا أنها تلبس الكمامة بدل النقاب إذا دخلت إلى المسجد الحرام.
الكمامة التي تغطي أكثر الوجه وليس فوقها غطاء هذه في حكم اللثام وفي حكم النقاب، والمرأة المحرمة تتجنبه لأن الكمامة تستر أكثر الوجه ويبقى أعلى الأنف ويبقى أعلى الأنف وتبقى العينان والجبهة، وهذا في حكم اللثام وفي حكم البرقع، فالمرأة المحرمة ممنوعة منه. فإن احتاجت إلى الكمام للزحام ووجود الأوبئة فتلبس الكمام وفوقه غطاء الوجه في حضرة الرجال الأجانب حال الطواف وحال السعي وحال دخولها وخروجها من الحرم والله أعلم.
نعم. مساكم شيخ كريم. في سؤالها الثالث تقول أن جدتها عليها قضاء من سنوات طويلة شهر رمضان المبارك، كانت تتساهل في القضاء منذ 20 عاما، تقول الحمد لله يعني نعم الله عز وجل بإتمام ما عليها من قضاء، فتقول هل تكتفي بالقضاء أم عليها كفارة؟
نعم، هذه المرأة التي مضى عليها سنوات كثيرة وهي تساهلت في القضاء تحصي ما عليها من قضاء وتصومه.
جميل.
ثانيا عليها أن تطعم مسكين عن كل يوم أخرته، فإن كان مجموع ما عليها مثلا 100 يوم تصوم 100 اليوم تطعم 100 مسكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام أهل البلد. وعليها ثالثا التوبة والأوبة إلى الله جل وعلا في تفريطها في قضاء رمضان الذي فرطت وتساهلت فيه حتى مضت عليه هذه السنوات الكثيرة والله أعلم.
الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا حازم من العراق يقول هل يجوز للأم أن تعطي زكاة الفطر لأولاد أولادها علما بأن أباءهم على قيد الحياة؟
يجوز للأم أن تعطي زكاتها زكاة الفطر وزكاة مالها لأولادها ولأولاد أولادها إذا كانوا من الفقراء والمساكين، إذا كانوا من الفقراء والمساكين يجوز ذلك، لأن الأم لا تجب نفقتها على ولدها ولا على ولده. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لزينب رضي الله عنها أن تعطي زكاتها زوجها ولدها، لأن زكاتها لأن النفقة نفقة الزوج ونفقة الأولاد لا تجب على أمهم والله أعلم.
الله يسعدكم شيخ الكريم. يقول في سؤال الثاني نعرف أن المس على الجورب جائز، فيقول هل يجوز المس على الحذاء كرمك الله ما يسمى بالقندرة خصوصا إذا كانت تستر كامل القدم إلى الكعبين؟
الحذاء الذي يستر القدم كاملا أو أعلى منه إلى أنصاف الساقين أو إلى أوائل الساقين إذا لبسه على طهارة جاز أن يمسح عليه فيكون في حكم الخف الفوقاني على الشراب، وإذا لبس الكندرة أو الحذاء هذا أو البسطار بأي اسم سمي به بمختلف لهجات الناس لبسه على طهارة من غير أن يكون تحته جورب ولبسه على طهارة وهو ساتر لجميع القدم جاز المسح عليه لأنه في حكم الخف. وقد ثبت في المسح على الخفين أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بلغت مبلغ التواتر، فيها أكثر من 40 حديثا عن 40 صحابيا رضي الله عنهم والله أعلم.
نعم. سؤال أختنا موجودة من مصر شيخ الكريم تقول أنها في رمضان الماضي خرج منها دم وكانت تعتقد أنه الحيض الدورة الشهرية كرمك الله، يقول تفاجأت أنه حمل ولا وكانت طبعا وقفت الصيام وكذلك الصلاة الصوم الحمد لله وفقها الله في القضاء، لكن الصلاة تقول أيام عديدة فماذا علي وإذا لم أتمكن فهل علي كفارة؟ يبدو أنها قاست كفارة الصوم على الصلاة.
على كل حال ترك الصلاة لا كفارة له إلا بأداء الصلاة، تقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة الأنصاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفرة لها إلا ذلك. وكونها توقفت عن الصيام ليوجد قطرات، هذه قطرات تتعلق بدم نزيف، لا علاقة لها لا بالحيض ولا بالنفاس، وهي غير ناقضة لصيامها، إنما تنقض الوضوء وتتوضأ لكل صلاة في حكم النزيف الذي يسميه النساء يسمى عند الفقهاء بالاستحاضة. والصلوات تحصيها التي لم تصلها وتصلها سردا، لا كما ذكرت تصلي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر والعصر مع العصر، وإنما تصليها سردا بعدد الأيام التي لم تصلها به، لعموم الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفرة لها إلا ذلك. لم يقل يصلي الظهر مع الظهر والفجر مع الفجر والعشاء مع العشاء كما يفعله كثير من العوام، والله أعلم.
لكن شيخ، لو أدرك رمضان وهي لم تتم، هل عليها كفارة وما لها علاقة كفارة إطعامه وشيء؟ لأنها
نعم، إذا جاءها رمضان الجديد وهي لم تتم عليها من رمضان الماضي وجب عليها أمور ثلاثة.
لا، الصلاة شيخنا ليس الصيام،
مع الصلاة لا علاقة لها بهذه الكفارات.
نعم. الله يجزاك خير شيخنا. شيخنا مسعيد تقول أنها تصوم الاثنين والخميس وكذلك اعتادتها على صيام الأيام البيض. هناك من قال لها أن الصوم بعد اليوم الخامس عشر من شعبان غير مشروع، فما هو التوجيه صراحيكم؟
التوجيه أن تستمر على ما اعتادته من صيام الاثنين والخميس والأيام البيض. والحديث المروي: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حديث ضعيف. والمعنى أنه إن صح، لأنه رواه الخمسة وغيرهم، معناه أنه لا يبتدئ صيام النوافل بعد النصف من شعبان. فمن كان له صوم يتم صومه، سواء صوم قضى واجب أو صيام نافل اثنين وخميس، صيام يوم يفطر يوم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في شعبان، يصومه كله إلا قليلا، والله أعلم.
نعم. شيخنا تقول في السؤال الثاني: حكم استقبال رمضان بالزينة.
استقبال رمضان بالزينة والفوانيس وتوسع الناس باستقباله أيضا بالموشحات والمعزوفات اللي يسمونها الدينية، كل هذه من المحدثات، من المحدثات التي لا يجوز أن تقر. يستقبل رمضان بنية صادقة وبهمة عازمة على الصيام والقيام وبذل الخير، لا يكون استقبال لرمضان لمظاهر جوفة همنا فيها الأكل والشرب أو مظهرا معين، والله أعلم.
أمت الله من اليمن شيخنا تقول: لديها زكاة الذهب، فهل يجوز أن تعطيها أخاها المحتاج؟ وإن كان يجوز فهل أيضا تدخر هذه الزكاة وتعطيها على حسب حاجتي، تخشى أن لو أعطت دفعة واحدة ربما ينفقها يمنة ويسرى؟
إذا كان أخوها يعيش معهم في البيت فلا يعطى من الزكاة، وإن كان يعيش خارج البيت مع أولاده وأهله فنعم تعطي أخاها الفقير أو المسكين الذي عليه ديون من زكاة مالها، فهي زكاة في عبادة وهي صلة أيضا لهذا الرحم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا أمة الله من اليمن تقول: لديها وسواس قهري فيما يتعلق بالنية وقول الله أكبر، إذا تجاهلت الحمد لله يزول عنها، لكن يأتيها الشيطان يقول صلاتك باطلة وأنت فاسقة وتتلاعبين بالركن الثاني من أركان الإسلام، فما هو التوجيه والعلاج الشرعي لها؟ صلى الله عليكم.
هذا الوسواس علاجه بطرحه ومعاندة الشيطان فيه، فإذا قال أنت فاسقة وأنت كذا تعوذي بالله منه، ومن تعوذ بالله من شيء فإن الله يعيده ويلجئه، ولا تعيد لا صلاتها ولا تعيد صيامها، ولا يفسد عليها في نيتها بالترددات والتشكيكات. وهذه وصية لها ولكل من بلي بالوسواس، يعزم ويطرح هذه التهيؤات التي قد تقوى لضعف نفسه فيكون عنده كاليقين، ولهذا يقين الموسوس شك لا عبرة به، والله أعلم.
نعم. شيخ الكريم، سؤال لأختنا الثاني تقول فيما يتعلق بصيام شعبان: هل فقط الذي يصام من الأول وحتى الخامس عشر من شهر شعبان؟
نفس الجواب السابق. فإن شعبان يصام استحبابا كله إلا قليلا. تقول عائشة رضي الله عنها وحديثها في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، ولم يتم صيام شهر إلا رمضان، فلو صام منه 27 يوما أو 28 يوما فإنه على يمة في اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: يا رسول الله إني أراك تكثر الصيام في شعبان، قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه أو يغفل الناس عنه، والله أعلم.
نعم، الله يسعدكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا فيما يتعلق بزيارة المريض وفضلها، كثر السؤال عنها، ما هو فضل زيارة المريض الصغير؟
زيارة المريض هي عيادته، وهي في أصلها من السنن المؤكدات، وقد تكون من الواجبات استلحاضا لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، في رواية: حق المسلم على المسلم ست، مخرج في صحيح مسلم وأصله في الصحيحين. قال: ومنها عيادته إذا مرض. وهذه العيادة متنوعة فيما جاء في عرف الناس بالاتصال، بالزيارة، بالمراسلة، بالهدية، كل ما كان في عرف الناس أنها من العيادة فيعتبر بها، والله أعلم.
نعم، أسألكم شيخ الكريم. أنا عبد الله من السعودية، تفضل يا عبد الله.
يعني
وعليكم السلام.
خالد الزوج نسوان اثنين، أو واحدة من نسوانة إدها بنية وهو مخلف قطعتين أرض، فأحد القطع أخذتها هاي أم البنية وتنازلتها لبيش الثاني وأخذتها وظلت قطعة، وهاي هم تنازلت بنتها بالغة صدور رشد هم تنازلت للثاني، فهل هذا بإشكال شلون؟
طيب الحين هو خلف قطعتي أرض رحمه الله، أي القطعة الأولى من اللي أخذها؟
أخذتها زوجته الأولى هي وبنتها.
زوج هي يبدو أنها قضية إرث، الأفضل التواصل مع الجهات القضائية وإن شاء الله تجدون الجواب عندهم. شكرا جزيلا لك. أم ياسر من السعودية، تفضل يا أم ياسر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله بهل علينا شهر الله مبارك وكل عام وانت بخير. بالنسبة أنا كامرأة يعني تعبانة كذا شوي، معي القيلون ولو أكلت شيء ما أتحمل، يعني تكرم أدخل الحمام دائما، فنفسي أدخل أروح المسجد يعني أصلي عشان على الأقل أكسب أجر قيام ليلة مع الإمام. فإني أحيانا وأنا معي سكر وضغط، ولو ما أكلت يعني شيء من بس مثلا شوي موية بس ورحت المسجد دين أجي، خاف أني أتعب مع السكر والضغط اللي ماجين، فأحيانا أتمنى أني أروح المسجد، فأروح يوم كم ليلة ولتين كذا في الأسبوع. فما أدري هل يزين يعني لو رحت يوم أيام وأيام لا وأكسب يعني الأجر، لو أني نويت أني أبقى أروح بس حصل لي ظروف صحية أني ما يناسب ما أروح في البيت، نفس الأجر لو أتمنى أني يعني قيام ليلة كأجر قيام ليلة في مع الإمام.
طيب أبشري. سؤال ثاني.
لا شكرا. لا بالنسبة لو سمحت بكل سؤال.
تفضلي تفضلي.
أمي مسنة كبيرة تقريبا في 80 ومعها العظام الاحتكاك كبير في فخذها، فأختي قالت لها خلاص صلي المغرب مع العشاء، اجمعي العشاء مع المغرب ما دام يتعبك الوضوء رايحة وجاية يعني على تكرم الحمام وكذا. فما عاد انا قالت لي انا قلت لهم ان تجمع المغرب العشاء عشان هي تعبها التكلفه في ذا في فما ادري صح ان هذا اللي عملته اختي مع امي ولا لا.
ابشر ابشر. شكرا جزيلا لك. الله يجزاك الله خير. ام عبد الصمد من السعوديه، تفضل يا ام عبد الصمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الحديث الشريف: لا يجوز لامراه عطيه الا باذن زوجها.
أيه؟
ماذا صحة هذا الحديث؟ والعطية هل هي إذا كانت من مال الزوجة الخاص أم حتى إذا من مالها الخاص؟
طيب سؤال ثاني.
شكرا
شكرا جزيلا لك يا أم عبد الصمد. أم فيصل من السعودية، تفضلي أم فيصل. أم فيصل أنت على الهواء، تفضلي.
أم فيصل السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، تفضلي.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ. الله
ما هو؟
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن النساء أنهم يكفرن العشي،
يكفرن
هذا معروف، يكفر أو يكفرن العشي هذا معروف الحديث، أسأل الله أن لا نكون منهم. لكن سؤالي للشيخ: إذا كان الرجل هو الذي يكفر العشي، يعني إذا مثلا من ضغوطات الزوجة والمسؤولية البيت والأولاد والعمل قد تقصر في واجب أو يعني لا تؤدي واجباتها كاملة، فيقول ما رأيت منك خيرا قط، وأنت كذا، وأنت ما فعلت، وأنت ما سويت. فما حكم هذا قضية الشيخ؟
طيب سؤال ثاني.
لا جزاكم الله
شكرا جزيلا لك يا أم فيصل. أبو عبد الله من السعودية، تفضل أبو عبد الله.
ألو. نعم طيب.
سلام حياك الله.
أبغى عندي سؤال واحد.
ما هو؟
مرأة توفت ولا عندها غير بنت أخوها وعيال عمها، بس ما عندها غيرهم، كيف الوراثة؟
طيب والسؤال ما هو؟
السؤال قلت لك مرأة توفت وعندها ما عندها غير بنت أخوها وعيال عم، كيف الوراثة حقها
ورثتها؟ اخي الفاضل يا ابو عبد الله، الله يجزاه خير، بالنسبه لقضايا الميراث لا يمكن الاجابه عنها ببرنامج افتائي، انما التوجه الى وزاره العدل وان شاء الله تجدون الجواب هناك. شكرا جزيلا لك يا ابو عبد الله. خوله من العراق، تفضل يا خوله. خوله تفضل. تفضل يا خوله.
انا عندي 5 سنوات.
ايه.
وزوجي معوق.
معوق؟
معوق، وعندي 5 سنوات ما أستقرهم، والدخل مالتنا قليل، يستحق زكاة أو لا؟
هل تستحقون الزكاة أو لا؟ طيب بالنسبة للضروريات مثل إيجار المنزل والأكل والشرب، هل تستطيعون الوفاء بها ولا عندكم مشكلة فيها؟
لا عندنا مشكلة، يعني ما يستدل الشهر،
يعني الأشياء الأساسية ما تقدرون عليها.
أي.
طيب سؤال ثاني يا خولة.
سؤال ثاني، عندنا ما يعني عندنا واحدة من أخواتي تقول أمه متوفية، نأخذ مبلغ من كل واحدة اجمعوا لها، أريد أقدم مناسك العمرة لأمه.
يعني حتجمع من خواتها حتى يحصلوا ثمن رحلة لأداء مناسك العمرة، ويعود الثواب للأخت المتوفاة.
أي. وعندنا واحدة منهم مطلقة وعندها بس بنية واحدة وما عندها مسكن قاعدة دي، يعني يستحق ننقل هاي لو ننقل هاي.
يعني تقصد ان هذه ما تستطيع انها تدفع معاهم جزء من تكاليف الرحله؟
لا مو ما تدفع، مثلا احنا الجمعه ننطيها ياسبنا بيها مثلا مسكن تقعد فيه، ما عندها احد، بس هي وبنت.
هي وبنتها. طيب وش السؤال عن ماذا؟
عيني.
اقول السؤال ما هو؟
هذا هو عيني، يعني اقول لك المبلغ ننطيه يعمرون بيه لو ننطيه لهاي ما عندها
تبدأ. تقصدون بدال ما تروح لرحلة العمرة تعطى هذه البنت المسكينة، المرأة المسكينة.
إيه.
وهي من أخواتهم.
من أخواتهم.
إيه أبشي، شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير.
ألف شكر عيني.
سعد من السعودية، تفضل يا سعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي 3 أسئلة لفضيلة الشيخ.
الأول.
السؤال الأول، إذا توكل الإنسان المسلم على الله حق التوكل وبذل الأسباب الدنيوية المشروعة في جلب خير ودفع الشر، فهل يتحقق معه مباشرة اليقين وحسن الظن بالله أم لا بد من أمور أخرى غير التوكل على الله وبذل الأسباب؟
فلو تعيد بس الفقرة الأخيرة، هل يتحقق بذلك حسن الظن بالله
واليقين أم لا بد من أمور أخرى؟
طيب سؤال ثاني،
ما المقصود بالمزمل في قول الله تعالى يا أيها المزمل؟
سؤال ثالث،
إذا أقبل الإنسان على الله تعالى ويريد من إقباله أن يكون في الخطأ وفي السر، فمن هي الأسباب المعينة على ذلك أن يقبل على الله في الخطأ والسر أكثر من الظاهر والعلن؟
طيب شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير.
وياك.
الله يجزاك خير. أم موسى من السعودية، تفضل يا أم موسى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبغى أسأل الشيخ الله يجزيك خير.
تفضل أنت على الهواء.
أنا مستعجلة في تحفيظ قرآن.
إي ما شاء الله.
أيوة، وأنا أمية يعني ما درست إلا يعني محمول أمية ويعني أقرأ بعض الحروف.
إي.
فأتعلم القرآن عن طريق المعلم.
إي نعم.
وبعض الأحيان أسمع الأستاذة عن يعني من القرآن، يعني ما هي يعني هي ما قالت إنها لا غيب ولا يعني نظر، بس إني أسمع عن أحيانا أنا يعني نظر، بس ما أدري وش علي، لأن إحنا عن بعد ما إحنا يعني ما في حلقة.
إي أنت تسمعين لها حفظا من القرآن الكريم؟
حفظا من القرآن الكريم يعني نظر.
أنت تقرأين وتكتبين؟
ما جدا يعني متعلم بس نحو الأمية يعني أنا أمية الأول يعني بس جيت مدرسة نحو الأمية يعني ثلاث سنة هذه شو أتعلم فيها شوية يعني
شوية
قراءة أقرأها لكني ما أعرف القراءة إلا عن طريق المعلم.
إيه المعلم اللي هو المعلم الموجود في دور تحفيظ القرآن.
إيه الجهاز اللي يأتي على القرآن.
الجهاز إيه نعم. فالسؤال هل تؤجرين أم لا؟
لا بس أنا يعني لازم إني أكون يعني سمع الأستاذ يعني غير ولا عادي يعني حتى لو من المصحف يعني قد وجهي.
طيب شكرا جزيلا لك. الله يجزاك. منى من السعودية تفضل يا منى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال واحد بس.
تفضلي.
إذا شو اسمه مثلا أهلي مثلا بعض الأحيان يقولون أجلس معي أنا يعني أجلس معهم عادي بس إنه يقضون وقت طويل مرة فأنا عقولتهم أبي مثلا يعني أستفيد من وقت إذا كذا يزعلون إذا ما جلست معهم
يعني جلسة سمر مثلا جلسة سمر وسواليف وكذا.
إيه إيه آخرها قبل أمس من 12 إلى 5:30 يعني بالليل بستفيد من وقتي إذا قلت بروح يقول لا أجلس معنا أنا خاف إني أأثم على يعني زي كذا.
طيب الوالدة معاهم؟
لا والله مو بالوالدة معهم إخواني خواتي.
إخوانك وخواتك يقضون أوقات طويلة ويضيع عليك الوقت.
إيه وأنا أقول بروح يقول لا أجلس مع المدرسة.
طيب سؤال ثاني يا منى؟
لا شكرا.
شكرا جزيلا لك الله يجزاك خير. شكرا جميع المتصلين. حياكم الله شيخنا الكريم الجديد. شيخنا أحسن الله إليكم هذا أيضا سؤال من أختنا أم عبد الصمد تقول بالنسبة للأعطية التي تمنحها الزوجة للآخرين هل إذا كانت من مال الزوج يجب أن يكون ذلك بإذن زوجها؟
ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها خرجه أهل السنة للترمذي وأحمد وصححه الحاكم. فإن كانت العطية من مالها فلا بد من إذن الزوج وإن كانت من مال الزوج أيضا فلا بد من إذنه ورضاه بما تخرجه من ماله والله أعلم.
حتى لو كان من مالها الخاص لازم استئذان الزوج.
نعم الإعطاء من مالها هدية لا بد من استئذان الزوج. لعموم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لا يجوز لامرأة أن تعطي عطية إلا بإذن زوجها.
نعم الله يسلمك. نعم. شيخ كريم. شيخنا أم ياسر من السعودية تتوق كثيرا لأداء صلاة التراويح مع النساء من أجل إذا انصرف الإمام تحصل بإذن الله عز وجل على ثواب قيام ليلة. تقول أنها تعاني من مرض القولون وأكرمك الله تحتاج إلى دورة المياه لو أكلت كثيرا. تقول في بعض الأحيان تشرب ماء فقط لكن وجود السكر والضغط ربما تدوخ فبعض مرات تكتفي فقط بالذهاب إلى المسجد ليلة أو ليلتين فإذا صلت في منزلها هل تحصل أجر ثواب قيام ليلة؟
الحمد لله هذا رمضان قد هبت هبائبه ومن شعاره صلاة التراويح تشرع جماعة وتشرع فرادا. أما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.
الحمد لله.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد وهذا يشمل المساجد كلها. وفيها أيضا أمر آخر أن المرأة لا تمنع من المساجد لا في صلاة فرض ولا في صلاة نفل لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن والله أعلم.
نعم المستمع شيخ الكريم مها تقول هل صب الماء على الفرشة والسجاد في المنزل من أجل تطهيره أكرمك الله من بول الطفل يكفي أم لا بد من الصب والدلك بخرقة ونحوها؟
إذا كان الطفل صغيرا فيكفي الصب وإذا كان الطفل كبيرا فالصب المكاثرة للماء كافية في طهارته بعد شفطه والله أعلم.
الله يحسنكم شيخ الكريم. شيخنا في سؤال آخر لأختنا مياسر تقول أن والدتها عمرها 80 عاما وتعاني من احتكاك في مفصل الفخذ نسأل الله لها الشفاء والعافية فتقول أن الوضوء يشكل عليها يعني يصعب عليها نوعا ما في مشقة فهل يجوز أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟
نعم كبير السن الذي جاوز 80 من رجال أو نساء ويشق عليهم أن يصلوا الصلاة في أوقاتها لوجود مرض الركبة أو نحوها يجوز لهم أن يجمعوا بين المغرب والعشاء جمعا بلا قصر أنبه يا أخواني جمعا للصلاتين بلا قصر للرباعية، لأن القصر رخصة في السفر لا في المرض ولا في الخوف ولا في المطر، والله أعلم.
نعم شيخنا أم فيصل أحسن الله ليكم تقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف بعض أغلب النساء أو كذا يكفرن العشير، فتقول هل الرجل يكفر العشير؟ البعض من الرجال مع ضغوطات الحياة والذهاب إلى العمل ربما أنه يقصر في بعض أو تقصر المرأة في بعض واجباتها، فيقول ما رأيت منكن خيرا قط.
كفران العشير خلق ذميم يقع للرجال وللنساء، وهو في النساء أكثر، ولهذا كان سببا في وعيدهن بالنار. كذلك الرجل إذا كفر عشيره أو عشيرته بأن لم يشكرها على جميع فعلها ونفى منها كل فعل طيب، ما رأيت منك خيرا قط، فهذا من اللؤم، وأيضا هو من أسباب صلي النار. وقع من المرأة في حق زوجها أو العكس، وقع من الزوج في حق زوجته، والله أعلم.
نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا خولة تقول لديها 5 بنات وزوجها معاق من ذوي الإعاقة، وتقول أن دخلنا لا يكفي للاحتياجات أو لاحتياجاتنا الأساسية، فهل يجوز لنا أن نأخذ من الزكاة؟
إذا كان دخلهم لا يكفي لمسكنهم ومطعمهم وملبسهم في الأشياء الأساسية والضرورية والحاجيات، فإنه يجوز أخذهم من المال، من مال الزكاة. وها هنا ملاحظة أن من الناس من ينظر للزكاة نظرة العاطفة، أني عندي معاقين، عندي أيتام، عندي كذا. لا، الوصف الشرعي للزكاة لا بالإعاقة ذهنية أو بدنية ولا باليتم، وإنما لأحد أصنافها 8 الذين أبانهم الله في القرآن ولم يترك إبانتهم لغيره. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم، والله أعلم.
نعم الله يسلمكم شيخ الكريم. شيخنا أيضا هذه سؤال آخر لها، تقول أن لديهم أخت قد توفاها الله عز وجل، سيقومون بجمع مبلغ من أخواتها المقتدرات من أجل أن تقوم إحدى الأخوات بالذهاب إلى مكة المكرمة وإهداء ثواب هذه العمرة لأختها المتوفاة. تقول لدينا أيضا أخت لديها بنت وهذه محتاجة للمال، فأيهما أفضل، أن ندفع هذا المال من أجل التكفل بمصاريف هذه العمرة وإهداء ثوابها للأخت، أم نعطيها لهذه المحتاجة من أخواتنا؟
أداء العمرة عن الميت مشروع والحمد لله،
الحمد لله،
فرضا ونفلا، والأفضل في مثل حالتهم أن يجمعوا هذا المال بتبرع وطيب خاطر من أهله وأصحابه ويعطوها لأختهم المحتاجة، فهي صلة من جهة وهي أيضا بر بها من جهة أخرى، وهذا أعظم أجرا، والله أعلم.
شيخ الكريم سعد من السعودية يقول إذا توكل المسلم حق التوكل على الله عز وجل مع بذل الأسباب الدنيوية المشروعة لجلب نفع أو دفع ضر، فهل يتحقق بذلك حسن الظن واليقين بالله عز وجل أم لا بد من بعض الأمور الأخرى؟
التوكل على الله حق التوكل لا يأتي بالأماني ولا بالهقاوي، وإنما له عقيدة في قلب المؤمن، وليس التوكل ينافي فعل السبب، بل فعل السبب من التوكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل يا رسول الله ناقتي أعقلها أم أتكل على الله في حفظي؟ قال عقلها واتكل، افعل السبب واتكل على الله واعتمد عليه في حصول المسبب. وإذا حصل هذا على الوجه الشرعي الصحيح، نعم يكون ممن حسن ظنه بالله وقوي يقينه به سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، لأن الرازق لها الله، لكنها تغدو وتروح، تذهب الصباح الباكر تستجمع رزقها ورزق أفراخها، والله أعلم.
نعم السؤال الثاني شيخ الكريم، يا أيها المزمل يقول ما معنى المزمل في هذه الآية؟
المزمل في هذه السورة هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزمل بثيابه، ولما عابه أهل مكة تزمل عليه الصلاة والسلام، أي تدثر بثيابه، فخاطبه الله بهذا الوصف، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الآيات. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. نعم
نعم. في سؤاله الثالث يقول: بالنسبة لإقبال العبد على الله عز وجل، هل يكون بالخفاء والسر أفضل، وما هي الأسباب المشروعة لأن يكون بالخفاء والسر؟
أما الأسباب فيطول المقام عنها.
نعم.
ليس المقام مقام محاضرة بذكر الأسباب. وأما الإقبال على الله فإنه إقبال يكون في عقيدته وفي قلبه، وهو حقيقة إيمانه وتوحيده بربه سبحانه وتعالى، إقباله عليه تعظيما وخشية وحبا وخوفا، التي هي مدار العبادات، والله أعلم.
نعم. شيخ الكريم، أيضا هذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول: في كفارة اليمين، هل إذا دفعت 15 كيلا من الأرز وخمس دجاجات لأسرة مكونة من 4 أو 5 أفراد تجزئ، أم لا بد أن يكونوا 10 فأكثر؟
نعم، إذا دفعت المقدار وهي 15 كيلا من طعام البلد، أرز أو بر أو غيره، مع 5 دجاجات من أوسط ما تطعمون أهليكم، فإنها بهذا أدت هذه الكفارة، ولو كان المدفوع لهم أقل من 10 لما دفعت لهم مقدار ما يطعم 10، والله أعلم.
نعم، أحسن لكم شيخنا الكريم. شيخنا أم موسى تقول أنها تحفظ القرآن الكريم وتحاول أن تحفظه، أنها أمية لكنها دخلت فصول محو الأمية، أصبحت نوعا ما تقرأ وتستعين كذلك بالقلم الذي يقرأ أو القلم القارئ، وتقول أنها تقرأ على الأستاذة بهذه الوسيلة وهذه الطريقة، فهل تؤجر على ذلك؟ أحسن لكم.
نعم، من قرأ القرآن وهو عليه شاق، وهذه التي درست في المحو الأمية وتجد صعوبة في القراءة ثم في الحفظ، نالها هذا الأجر. من قرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أجر القراءة وأجر ما يلاقيه من التعب والمشقة. وأنا أوصيها بالاستمرار، فهي على باب خير وعلى استكثار من الخيرات والحسنات، وفقنا الله وإياها وجميع المسلمين، والله أعلم.
اللهم أمين. شيخنا الأخت منى تقول أن أخوانها وأخواتها يقضون أوقات طويلة وساعات في الأحاديث الجانبية، فتقول: في بعض الأحيان أنا أقوم من أجل أن أحصل بعض المنافع الأخروية من طلب العلم وغير ذلك، وهم يغضبون، فتقول: أخشى أن قمت أن يلحقني إثم بذلك، وتريد منكم توجيها. نصر عليكم.
لا يلحقها بذلك إثم، الحمد لله، ما دام أنه لم يأمرها أبوها أو أمها بالجلوس معهم في مجلس ليس فيه محرم. وكونها تشتغل فيما يحفظ وقتها هذا طيب، وأنا أنصحها أن تنوع بين هذا وهذا، فتؤانس إخوانها وأخواتها وتنويه قربة إلى الله، إلا أن يكون فيه أمر محرم فإنها يجب أن تنكره، فإن لم يرتدعوا عنه تقوم عنهم، فإن لم يكن فيه أمر محرم فالحمد لله، تنوع بين هذا وهذا وتحفظ وقتها عما لا ينفع، والله أعلم.
نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا، حتى ينصرف الإمام، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة التراويح، ما المقصود هنا بانصراف الإمام؟
ثبت في حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومعنى ينصرف ينتهي من صلاة تراويحه أو ينتهي من صلاته في آخر الليل، الانصراف الانتهاء منها، ليس التسليمة الواحدة فقط، والله أعلم.
أحسنكم شيخ الكريم. معنا أبو مهند من السعودية، تفضل يا أبا مهند.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور.
أنا عندي سؤال.
ما هو؟ تفضل.
عندي سؤال: بعض الأئمة في المسجد ما يحافظ على الصلاة في المسجد، الفجر يفوت، الظهر، العصر، بعض الأوقات يجي المغرب والعشاء وينصرف،
يعني
وما في محافظة على إيش اسمه، يعني على أوقات الصلاة.
طيب.
ولا في يعني مراقب يلاحظ عليهم ولا شيء، ولا نبغى نصيحة للأئمة والمؤذنين.
طيب طيب. شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير.
عفوا
نعم شيخنا، هذا السؤال من أخينا أبي مهند من خارج المملكة، يسأل يقول أن بعض الأئمة وكذلك المؤذنين لا يحافظون على أداء الصلوات ولا يقومون بأدوارهم في المسجد مع المسلمين، وإنما ربما يوكلون أشخاصا ويصلون في مساجد أخرى أو يقضون أعمالا أخرى، فما هو التوجيه لهم؟ أحسن الله إليكم.
هذا المؤذن وهذا الإمام وفقهم الله الذين أنيطوا بهاتين الوظيفتين الجليلتين من الجهات الرسمية ولم يقوموا بها، هم آثمون ومقصرون في أداء الواجب ومخلفون للأمانة التي اؤتمنوا عليها في أداء عبادة، فإما أن يقوموا بها على وجه صحيح وإلا يعتذروا ويقدموا استقالة من هذه الوظيفة. وإن كان هؤلاء الأئمة والمؤذنون محتسبون، كان هؤلاء محتسبين، فإن تركهم للصلاة احتسابا لاشتغالهم في مكان هاني لا مكان آخر لا يجعلهم في دائرة الحرج، لا يجعلهم في دائرة الحرج إذا كان من يقوم بهذه الإمامة يكفي في أدائها. والملاحظة الحقيقة على بعض أصحاب الفضيلة الأئمة والمؤذنين هو تقصيرهم بذلك وسرعة تغيبهم عن هذه المهمة. نذكر من كبار السن ومن العلماء من يضربون الأمثلة العجيبة في طول إمامتهم وطول أذانهم، حتى وجد عندنا من أذن 84 سنة
ما شاء الله تبارك،
وجد من صلى في مسجدنا في بلدنا صلى فيها 110 سنوات
ما شاء الله،
أحدهم 60 سنة والثاني تلميذه 50 سنة. المقصود من ذلك أنها مهمة وأمانة يجب أن ينتبه لها، وإلا يتركها لمن هو أحفظ لها وأضبط بقيامه بها، والله أعلم.
نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا هذا سؤال أيضا من أحد الأخوات، تقول أنها تسمع للقرآن الكريم، في بعض الأحيان تكون هناك آيات فيها نذارة وفيها وعيد، وتقول أشعر أن القرآن الكريم يخاطبني بهذه الآيات، فهل يدل ذلك على قسوة في قلبي وبعدي عن الله جل وعلا؟
نعم القرآن يخاطبني ويخاطبك ويخاطبها ويخاطب كل مسلم، بل يخاطب البشرية والمكلفين إنسا وجنة. يا أيها الناس خطاب للجميع، يا أيها الذين آمنوا خطاب لنا أهل الإيمان، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وأما ما ذكرت من القسوة فنعوذ بالله من قسوة القلوب، والمؤمن يحاسب نفسه ويراجعها ويدقق ويلين قلبه لله جل وعلا ويلينه لله عز وجل توحيدا وتعظيما وعبودية، فإن القلب إذا ألين لله خشع له وخضع له وظهر ذلك أثره على جوارحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أصلح الله قلوبنا وقلوب المسلمين أجمعين
الله.
إنه سبحانه جواد كريم.
شكر الله لكم شيخنا الكريم،
وأنتم كذلك شكر الله لكم ولإخوانكم ومن تسبب في إقامة في نقل هذا اللقاء لإخواننا المسلمين، وأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم ويبلغنا مرضاته ويجعلنا من عباده الموفقين المعانين على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم
الله
ولمشايخنا ولولاتنا وذرارينا ولعموم المسلمين، إن ربي جواد كريم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلف من إخوانه ومرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة على أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن إصلاته وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
سل العلماء من ورثوا الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا، وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي فيرى